العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة أخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين. استشهاد شاب فلسطيني خلال محاولة القوات الصهيونية اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. نصر الله يؤكد أن إيمان أغلبية الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة بات اليوم أقوى من أي زمن مضى. أهلا بكم. مع التفاصيل، استشهد 3 عسكريين سوريين ووقعت خسائر مادية جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من صواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق. وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. كما تحدثت مصادر خبرية عن اندلاع النيران في موقف للسيارات أطراف الحرم للسيدة زينب سلام الله عليها جنوب دمشق، قيل إنه بسبب سقوط صاروخ إسرائيلي في المكان. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم بحالة حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن الشاب استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري جراء الاشتباكات التي اندلعت وسط المخيم بين مقاومين وجنود الاحتلال بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة الإسرائيلية إلى أطراف مخيم جنين. وكان نحو 70 فلسطينيا قد أصيبوا بجروح واختناقات يوم أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين. على صعيد آخر، لا تزال حكومة الاحتلال تتخبط في اتخاذ قراراتها لإرضاء اليمين المتطرف للحفاظ على بقائها، حيث أصدر ما يعرف بوزير الأمن الداخلي قرارا يسمح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام من باب العمود أواخر الشهر الجاري. المزيد في التقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وفرض طوق أمني بمحيط المسجد الأقصى المبارك وتمركز قواتها عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال يسعى بشكل واضح وفاعل إلى تطبيق قانون القومية، قانون يهودية الدولة الذي لا يرى في مدينة القدس غير اليهود واليهودية، ولا يرى لهذه الأماكن المقدسة إسلامية ومسيحية حرمة يجب المحافظة عليها. فلذلك نجد أن الاحتلال بشكل يومي يستمر في منع هؤلاء المصلين أن يصلوا.
وتزامنا مع هذه الإجراءات بحق المصلين، صادق ما يعرف بوزير الأمن الداخلي على السماح بتنظيم مسيرة الإعلام للمستوطنين لتنظيمها أواخر هذا الشهر، وذلك مرورا من باب العمود وكافة حارات وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة.
إن شاء الله السنة هذه كمان بتكون سبب بانهيار الائتلاف الحكومي، لأنه يعني التركيبة تبعته مش موالفة مع بعض. يعني إن شاء الله، يعني أنا توقعاتي إنه رايحين يلغوا المسيرة، والمسيرة مش رايحة تتم، وإذا تمت المسيرة راح يكون انهيار للائتلاف والحكومة رايحة تسقط.
وتتخبط حكومة الاحتلال بإجراءاتها تحديدا بمدينة القدس المحتلة بعدما فقدت سيطرتها لأكثر من مرة بفضل صمود ورباط المقدسيين.
كل يبحث عن إرضاء اليمين، وليس أي يمين، هو اليمين المتشدد والمتطرف، لكن هذا الدعم لن يفيد هذا الائتلاف الهش والذي اقترب من النهاية.
أكد الأمين العام لحزب الله أن الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات. وفي كلمة له خلال حفل في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، قال السيد حسن نصر الله إن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. وأضاف أن أحدا يجب أن لا يتوهم بأن العالم العربي قادر على حماية لبنان، فهو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان قويا ومقتدرا، وهو لم يستطع حتى الآن أي يحمي فلسطين، ولم يحرر لبنان، ولم يساعد على تحريره. كما أكد نصر الله أن ما ينعم به لبنان اليوم من أمن وسيادة هو ببركة وفضل المقاومة الإسلامية والشهداء والمضحين، مشيرا إلى أنه على مدى 40 عاما كانت خيارات المقاومة وحزب الله وفريقها السياسي هي الصائبة وهي التي انتصرت.
كلنا يعرف أن ما ينعم به لبنان اليوم في مقابل إسرائيل من أمن وأمان وطمأنينة وعزة وكرامة وحرية وشرف وسيادة، إنما هو ببركة وبفضل هذه المقاومة بكل فصائلها وهؤلاء الشهداء وهؤلاء المضحين. وللأسف الشديد أنه بعد 40 سنة ما زال الانقسام حول هذه الخيارات قائما، لكن بعد 40 سنة بقدر لكم بكل اعتزاز أنه خياراتنا وخيارات فريقنا السياسي كانت دائما هي الصائبة وهي التي انتصرت.
أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إيران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى الاتفاق. وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه تم بحث مبادرات إيرانية خلال زيارة مورا. من جانبه لفت بوريل إلى المبادرات التي طرحتها طهران خلال مفاوضات فيينا، مؤكدا أننا الآن في طريق جديد لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول. دانت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير مصادقة المحكمة العليا للنظام السعودي على حكم الإعدام ضد مواطنين بحرينيين. وطالبت الحركة في بيان المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك العاجل للحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين البحرينيين، محذرة من مغبة تنفيذ الحكم الجائر بحقهما. هذا واعتقل السلطات الرياض الشابين في مايو آيار عام 2015 وأصدرت بحقهما الحكم بالإعدام بتهمة تهريب مواد متفجرة وفق الرواية السعودية الباطلة والكاذبة. أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة مشتقات نفطية جديدة محملة بمادة الديزل رغم تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود. وأشار إلى أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى 3 سفن نفطية جميعها خضعت للتفتيش وحاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وطالب المتوكل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية الضغط على تحالف العدوان للالتزام بالهدنة المعلنة والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات النفطية. أكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بشكل كامل على جميع منشآت أزوفستال في ماريبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة أزوف المتطرفة. وحسب بيان فإنه منذ 16 مايو من هذا العام ألقى نحو 2500 عنصر من النازيين الأوكرانيين من أزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا للقوات الروسية. من جهة أخرى أكد البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى وأن واشنطن تعمل على تزويدها بتلك الأنواع من الأسلحة. من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الروسي أن بلاده ستنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردا على تعزيز حلف الشمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد. للمزيد بشأن التوتر المتصاعد في القارة الأوروبية بين روسيا وحلف الناتو نستمع إلى هذا التقرير.
رياح الناتو تعصف بأوروبا من جديد. الحلف يصر على التحرش بروسيا وضم فنلندا والسويد الواقعتين على حدودها الغربية إلى صفوفه، ما يدفع موسكو لاتخاذ خطوات تصفها بالمشروعة لضمان أمنها من هذا التوسع. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن بلاده ستنشئ قواعد عسكرية غربية البلاد ردا على تعزيز حلف شمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد، وأضاف أن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة مناسبة على خطوة انضمام السويد وفنلندا للناتو.
يستمر التوتر في التصاعد في المنطقة العسكرية الغربية وإننا نتخذ التدابير المضادة المناسبة لهذا الأمر، وفي ظل هذه الظروف نعمل بنشاط على تحسين التكوين العسكري للقوات هناك، وفي حلول نهاية العام ستكون هناك 12 وحدة عسكرية قد تشكلت في المنطقة الغربية.
انضمام فنلندا والسويد لا يقلق موسكو وحدها بل أنقرة أيضا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح لمن أسماها بالتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين. وأضاف أن هناك العديد من الدول الأوروبية تحتضن وتساند هذه التنظيمات، متهما هذه الدول باحتضان جماعات كردية يصفها بالإرهابية.
سنواصل إجراء المحادثات حتى لا نقطع الدبلوماسية الهاتفية بيننا، لكن ما نقوله بوضوح هو بما أن لدينا كل المعلومات والوثائق الخاصة بتلك المنظمات الإرهابية فنحن الضحية. لن نسمح لمنظمة إرهابية بأن تكون عضوا في الناتو، لأننا ندرك حساسيات الناتو ضد الإرهاب.
الموقف التركي يصطدم بموقف أمريكا الذي يدعم رئيسها انضمام السويد وفنلندا بسرعة إلى الناتو، وهذا الخلاف في وجهات النظر ورفض روسيا لهذه الخطوة هي أمور تدفع القارة الأوروبية إلى مزيد من التوتر في وقت لا تزال فيه الحرب في أوكرانيا بعيدة عن الحل، وبالتالي إشعال شرارة أزمة أخرى سيدخل العالم في دوامة لا أمل للخروج منها في الوقت القريب.
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات متنافسة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم، وأشارت مصادر إلى أنه سمع عدوي إطلاق نار وانفجارات في منطقتين إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بميليشيا محمود رجب وإحدى الميليشيات الأخرى. وتأتي هذه الاشتباكات في مدينة الزاوية بعد أيام قليلة من اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية عقب دخول فتح باشاغة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة وإعلانه ممارسة مهامه دون تسليم حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي دفع باشاغة وحكومته إلى مغادرة طرابلس حقنا للدماء. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين، استشهاد شاب فلسطيني خلال محاولة القوات الصهيونية اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة، نصر الله يؤكد أن إيمان أغلبية الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة بات اليوم أقوى من أي زمن مضى. شكرا على حسن الاستماع، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان. الإمام الخميني في الشعر العربي يأتيكم في الساعة 10 والدقيقة 47 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية جديدة، عند 11 والدقيقة 12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. على رأس الساعة، أي في الساعة 12 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 12 والدقيقة 13 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. أيها الأحبة، على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 12 والدقيقة 41 نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12 والدقيقة 54. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:09. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يتناول بالدراسة وتحليل خفايا ومراوغات السياسات الأمريكية على الصعيد الدولي، وكيف يعمل الشيطان الأكبر لإيقاع الدول والحكومات المستقلة عن منظومته السياسية والتي لا تريد أن تكون تابعا لأمريكا وحلفائها في حبائلها. ويتناول آخر هذه الابتكارات الكيدية والمراوغات الأمريكية ما نشهده في المواقف والسياسات الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية الناشبة، والتي كان لواشنطن الدور الأساس في إشعالها وتسعيرها ومحاولة توسيعها لتصل نيرانها إلى مناطق ودول أخرى من أرجاء المعمورة. عنوان حلقة اليوم: لعبة الشيطان في أوكرانيا.
سيداتي آنساتي سادتي، يرى العديد من المراقبين السياسيين أن التحذيرات الأمريكية المتكررة الصادرة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا تصب في إيجاد حالة تخويف لأوروبا وإجبارها على التصدي للدب الروسي ولجم تطلعاته العالمية، وبذلك تتفرغ أمريكا للصين، أي أن أمريكا تبحث عن شريك ليحارب جنبا إلى جنبها ومن أجل مصلحتها ضد خصمين هما روسيا والصين، فتقوم من خلال حرب أوكرانيا بتوظيف القوة الأوروبية والناتو للجم الدب الروسي لكي تتاح لها فرصة التفرغ للصين. ولكن هل ستتوقف هذه المسرحية السياسية في أوكرانيا؟
يعقب باحثون ومحللون سياسيون مستمعين الكرام على المشهد الذي يجري حاليا في أوكرانيا والذي يثير العالم محتبسا أنفاسه منتظرا بين لحظة وأخرى اندلاع حرب كونية يمتد لهيبها إلى أوروبا. ويعزز البعض من الأكاديميين فرضية يجري تداولها على نطاق واسع في أن ما يجري في أوكرانيا يبدو أنه لعبة أمريكية من خلال التحريض على إشعال نزاع بين روسيا ودول أوروبية. وتقول هذه الفرضية إن أمريكا تريد التركيز على احتواء الصين باعتبارها التهديد الأخطر على زعامتها العالمية، ولكن تخشى أن ينتهز بوتين الفرصة بانشغال أمريكا ليفرض ما يريد ليس في أوكرانيا فقط، ولكن في مناطق تهدد المصالح والأمن القومي الأمريكي. وفي نفس الوقت فهناك تردد أوروبي في مساندة أمريكا.
ولذلك أعزائي الكرام، صعد بايدن في أوكرانيا من التلويح بعدم التدخل المباشر، وذلك ليضع أوروبا في مواجهة روسيا وتتفرغ أمريكا لمشكلتها الكبرى مع الصين. نعم، أمريكا في النهاية لا يهمها حرب أو لا حرب، يهمها فقط استغلال المشاكل واستثمارها في سبيل الاحتفاظ بمكانتها على قمة النظام العالمي. والآن أعزائي الكرام، دعونا نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ حسين عبد الواعظ، الباحث والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى تعتقد أن أمريكا هي من أشعلت نيران الحرب بين روسيا والناتو من خلال قيادتها لهذا الحلف الأطلنطي وتوجيهها نحو الحدود الروسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعيكم الكرام. بداية، أن مسألة تحميل أمريكا أسباب المواجهة الروسية الأوكرانية ليست مسألة اعتقاد، بل هي حقيقة راسخة لها مقدمات وآثار على المدايات القريبة والبعيدة، وهي ليست وليدة اللحظة. وإذا ما أردنا تتبع أسباب ما قبل الحرب، علينا أن نركز في أحداث وقعت بين عام 1999 إلى 2019. ففي عام 1999 قامت الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بتوسيع هذا الحلف بطريقة استفزازية للروس، وكأن المقصود هي روسيا. وبالفعل يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقصد في هذا التحالف في مقدمة الدول هي روسيا الاتحادية، فبدأت بضم عدد من الدول من دول أوروبا الشرقية والتي كانت ضمن حلف وارشو السوفيت السابق، إذ انضمت بولندا والمجر والتشيك إلى حلف الناتو وسط معارضة روسية مشهودة. أما في عام 2004 جاء توسع آخر لحلف الناتو بضم 7 دول من أوروبا الوسطى والشرقية، وهي بأغلبها محاضية لروسيا، مثل بلغاريا وأستوانيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، إلى أن وصلت الانضمام إلى رومانيا وليتوانيا. أما في عام 2009 شهد الناتو انضمام كل من ألبانيا وأوكرانيا وصولا إلى عام 2019 الذي جرت فيه محاولات جادة من قبل حلف الناتو لضم 4 دول أخرى إليه، إذ اعترف رسميا بأربع أعضاء طامحين هم أوكرانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومقدونيا الشمالية. ونتيجة لذلك اعتبرت روسيا أن هذا التوسع تهديد خطير ضد أمنها القومي. وعلى ما يبدو أن أولى تصريحات بايدن بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية والتي قال فيها أن روسيا هي العدو الأولى لأمريكا يختصر مشهد الحرب الروسية الأوكرانية التي تشهد الآن تقدما روسيا واضحا على المستوى الجغرافي وحتى على المستوى الأمن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، لكي نختبر صحة هذه الفرضية علينا بتتبع أهداف واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وسلوكها السياسي في العالم. في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بانتصار الحلفاء في الشرق والغرب بعد التدخل الحاسم للولايات المتحدة سواء في الجبهة الشرقية حين تمكنت من دحر اليابان واحتلالها أو في الجبهة الغربية بعد أن تزعمت البريطانيين والفرنسيين وقادتهم إلى اجتياح ألمانيا النازية من جهة الغرب وتلاقت مع القوات السوفيتية القادمة من الشرق لتتقاسم مع الاتحاد السوفيتي ما يقرب من نصف قرن الزعامة العالمية.
أعزائي الكرام، وما لبثت الولايات المتحدة أن تمكنت إلى حد ما من توفير بعض العوامل لإسقاط الاتحاد السوفيتي، ومنها اتباع استراتيجية الاحتواء من غير الاحتياج لدخول حرب مباشرة معه حين استنزفته، سواء على صعيد جره إلى معارك أدت إلى تبديد قواه أو من خلال الدخول معه في سباق للتسلح والتي كان آخرها منظومة حرب الفضاء والتي استنزفت ميزانية الاتحاد السوفيتي وعجلت في انهياره الاقتصادي والتي عقبها تفكك الإمبراطورية الروسية واستفراد الولايات المتحدة بالزعامة العالمية. طيب، نعود للأستاذ حسين. أستاذ حسين، ما هي الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الولايات المتحدة لكي تكون على قمة النظام الدولي؟
يعني بطبيعة الحال جميع السياسات الأمريكية التي تهدف للسيطرة على العالم تعتمد على استراتيجية التمكين الاقتصادي لواشنطن، وهذه الاستراتيجية تأخذ أشكال متنوعة ومختلفة، فمنها ما يعتمد على الاحتلال المباشر لموارد وإمكانيات وطاقات الدول، ومنها ما هو غير مباشر يعتمد بدرجة كبيرة على بيع الأسلحة الأمريكية. واشنطن ومنذ أكثر من 3 عقود اعتمدت بدرجة كبيرة على صناعة الإرهاب، وذلك من خلال إنشاء وتأسيس منظمات إرهابية لضرب أمن واقتصاد الدول، كما لا يمكن أن نغفل طريقتها في التعامل في استغلال العوامل الدينية والطائفية والعرقية بإثارتها للفتن من خلال احتلالها لمصادر القرار الديني والتحكم به عن بعد، خصوصا مع خضوع الأنظمة التي صنعت أمريكيا لسياسات وإرادات الأمريكا، كما هو الحال ومعروف مع الكيان السعودي. فيما يعد العامل الجغرافي أحد العوامل المهمة من خلال احتلالها لأراضي دول وإنشائها لقواعد يجعلها قريبة من مصدر قرار، كل ذلك يجعل واشنطن تتصدر القرار الدولي، تحتل القرار الدولي، تسير القرار الدولي لصالحها في ظل وجود تناحرات وفتن طائفية وعرقية في دول مستضعفة، وحتى الدول القوية كما هو الحال الآن يعني في روسيا وفي الصين والدول تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك دول تناهض السياسات الأمريكية تفرض عليها واشنطن حصار اقتصادي وسياسي كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية في إيران وفي سوريا ولبنان ودول محور المقاومة.
مستمعينا الكرام، رسم استراتيجية تقوم على عدة محاور أساسية من أبرز الاستراتيجيات التي رسمتها واشنطن لفرض سلطتها وهيمنتها الأحادية على العالم. تأسيس أحلاف إقليمية تضمن لها تواجدها في جميع مراكز العالم الساخنة، خاصة التي تتعلق منها بالأمن القومي الأمريكي، أو محاصرة القوى الكبرى التي تحاول منافسة الولايات المتحدة على قمة النظام العالمي وتحويله إلى نظام متعدد القوى وفي مقدمتها الصين ثم روسيا. فعلى سبيل المثال، أقامت أمريكا حلفين قريبين من الصين، حلف أوكوس وحلف أكواد. الأول يضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا وبريطانيا، والثاني هو الأخضر يضم الهند واليابان وأستراليا. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر، الدكتور إبراهيم العبيدي الباحث السياسي من اليمن. دكتور العبيدي، السلام عليكم وأهلا بكم. كيف تقيمون الاستراتيجية الأمريكية بتفعيل حلف الناتو لحصار روسيا ومنع تمددها مرة أخرى؟ وهل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق أغراضها؟
حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقعد مكتوفة الأيدي أمام الأحداث التي تحصل من ما يعمله بوتين روسيا حول الشيح أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تراود الولايات المتحدة الأمريكية أكيد أنها ستجمع حلف الناتو حول عمليات قادمة، والولايات المتحدة الأمريكية تعمد دائما إلى ضرباتها عندما تكون قد عملت على جعل عدوها يترنح لفترة طويلة، تقوم بتدميره سياسيا من خلال كل المزاعم الأمريكية الشيطانية، الدعوات لعملية حوار سياسي وأيضا تهدئة الأوضاع وغير ذلك، لكنها في الحقيقة هي أم الحروب، هي عدوة الشعوب، هي من لا يؤمن جانبها على الإطلاق. هي لو تقدر أن تبيد العالم بكله أو أن تستخدم كل أسلحتها البشعة في ضرب العالم أو شعوب العالم لا أمكنها ذلك، ولكن هي تريد الوقت المناسب، هي تريد العمل على تخدير ضحاياها لكي تقوم بالقضاء عليهم، وأنا أقصد بالتخدير الآن هو كل الخطوات السياسية الأمريكية المخادعة في استجلاب ضحاياها وفي تحقيق أهدافها.
أهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: لعبة الشيطان في أوكرانيا.
نعم أعزائي الكرام، السياسة الأمريكية حول روسيا قامت على أساس تفعيل حلف الناتو لحصار روسيا ومنع تمددها مرة أخرى. فبعد انتهاء الحرب الباردة أضاف الناتو 14 دولة جديدة، منهم 10 أعضاء سابقون في حلف وارسو وأربع من جمهوريات يوغوسلافية سابقة في الفترة من 12 من مارس لعام 1999 إلى 27 من مارس لعام 2020. وفي عام 1999 انضمت كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا إلى الحلف ليكونوا أول دول من الكتلة السوفيتية السابقة تنضم إلى الناتو.
مستمعين الأفاضل، وتبع ذلك في 2004 انضمام 5 أعضاء جدد منهم 3 دول أعضاء سابقين في الاتحاد السوفيتي وهم استونيا ولاتفيا وليتوانيا والمعروفين بدول البلطيق ليعود الناتو من جديد ويكون متاخما لروسيا. إلى جانب ذلك ضم الناتو في 2004 كلا من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ولم يكتفي الناتو بذلك بل يسعى لضم دولتين كانتا جزءا من الاتحاد السوفيتي وهما أوكرانيا وجورجيا، وهذا هو أساس المشكلة الحالية. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، كيف تتوقع مستقبل حلف الناتو على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا والصدام العسكري المحتمل مع روسيا؟
الولايات المتحدة الأمريكية ستعمد إلى جمع كل ما بيدها وحلف الناتو، كل أولئك الذين كانوا نتاج الحرب العالمية الثانية ومن بعدها الحرب الباردة وما بنته الولايات المتحدة الأمريكية لتكون لها اليد الأقوى في العالم لسحب أي قوة تريد أن تحقق استقلالها أو تحقق وجودها في وجود الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتأكيد المتوقع أنها ستجمع حلف الناتو، ستشكله في حرب واحدة لخوض معاركها، ولكن كما قلت إجابتي للسؤال السابق هي تريد تخدير بحيتها بالمغازلة السياسية والبحث عن مسميات وأقوال وأخبار، منها أيضا استجلاب عاطفة العالم بكله أن هناك جرائم كبيرة، ولذلك نلاحظ هذا من خلال الإعلام الذي سيرته الولايات المتحدة الأمريكية في تصوير ما تعمله روسيا في أوكرانيا أنها فظاعات كبيرة وجرائم واسعة مع أن ما انطلقت فيه روسيا هي تحطيم القوة التي تمتلكها أوكرانيا عسكريا، ولكن تحريك الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام حتى العربي أصبحت قناة الجزيرة العربية قناة ناطقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من القنوات الفضائية المأجورة سواء كانت عربية أو عالمية تسير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومكينة ومؤسسة أمريكية مخابراتية تحرك الإعلام كله في هدف تريد تحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية في القادم من الأيام. فممكن أن تجمع حلف الناتو في عملية واحدة، وممكن أن تسعى لتحقيق أهداف شيطانية وفظيعة جدا في الأيام المقبلة، فهذا هو الشيطان الأكبر والشيطان يترقب منه كل شيء.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي المستمعين، فوجئ العالم بتصعيد جديد بتحريض أمريكي وعبر إعلان أوكرانيا أنها تريد الانضمام إلى حلف الناتو مقابل رفض روسي صارم، ولكن كان الأخطر هو الإعلان الأمريكي المتتابع أن تقديرات أجهزة الرصد والاستخبارات لديها أن هناك تحضيرا لعملية عسكرية روسية كبيرة ضد أوكرانيا، وأن بعض هذه التقديرات تقول أن القوات الروسية تعتزم احتلال كييف عاصمة أوكرانيا.
ترى مجلة شتيرن الألمانية أن الولايات المتحدة ومنذ 3 شهور تقوم بنشر معلومات تقول إنها سرية حول التحركات الروسية بشكل غير مسبوق، في إطار تحذيراتها المتكررة من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا. لكن ما قد يبدو شفافية وانفتاحا للوهلة الأولى ليس سوى شكل جديد من أشكال الحرب، وتتساءل المجلة عن سبب نشر إدارة بايدن تلك المعلومات السرية. وحاول الكاتب في واشنطن بوست أنتوني فايولا أن يجيب عن هذا السؤال فيقول إن تحذيرات إدارة بايدن من غزو روسي لأوكرانيا تبدو وكأن قناة الطقس تتبع الإعصار. ووفقا لفايولا فإن أحد المطلعين يسمي هذه استراتيجية مكبر الصوت لبايدن، ويوضح أنه من خلال إظهار جزء على الأقل من أوراقها على الطاولة يمكن لواشنطن أن تقنع الرأي العام الدولي وحلفائها بالخطر الحقيقي الذي تمثله روسيا، وفقا للشعار القائل: إذا صرخت بصوت عال وفي كثير من الأحيان فسيتم الاستماع إليك. ويشير فايولا أن هذا الصراخ لا يتعلق بالشفافية الدبلوماسية بل بالحسابات السياسية، وبحسب تقارير إعلامية فقد تم تنسيق الكشف عن المعلومات بدقة بين مجلس الأمن القومي وأجهزة الاستخبارات وأجهزة أمنية أخرى. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، ما هي توقعاتكم لنهاية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟
أنا أعتقد أنها بداية حقيقة لمعركة واسعة، قد يمكن أن يقف الروس عند نتيجة معينة، وقد يمكن أن تتسع النتائج إلى ما هو أكبر ولما هو أوسع، بالذات إذا حلف النيتو وتلك الدويلات التي قد تبهمها الولايات المتحدة الأمريكية في خوض معركة مباشرة مع روسيا، تتسع دائرة ذلك في استهداف مدن أوروبية كبيرة جدا، لكي يعمل بوتين وروسيا على إسكاتهم إذا ما كانوا أدوات أمريكية لتنفيذ ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. فمجال الحرب واسع، والحرب لا يستطيع الإنسان أن يتوقع فيها شيء، تبدأ بشعلة صغيرة وفي لحظة تشتعل حتى تصبح نار كبيرة مضطرمة. فنحن أمام معركة بدأت، ويعلم الله سبحانه وتعالى وحده ما ستكون تداعيات هذه الحرب، ولكن وفق استقرائنا للميدان وفق استقرائنا ستكون ضخمة وستكون كبيرة. وأتوقع أنا أن تتدخل دول أوروبا ضمن حلف النيتو وتقع في مصيدة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد أن لا تكون خسائرها ظاهرة في هذه المعركة، وأن يوجد هناك آخرون من يدفعون الفاتورة عنها في مواجهة روسيا والخطر الروسي.
أعزائي المستمعين، لا شك أن الصين تشكل التحدي الأبرز لإدارة بايدن، حتى أنه قبل نهاية عام 2019 كتب كورت كومبل وجيك سيليفان مقالا مشتركا في دورية فورين أفريز الشهيرة، طالبا فيه بضرورة انتهاء مرحلة الشراكة مع الصين دون رجعة والاستعداد لمرحلة المواجهات. وبعد عامين من نشر هذه الدراسة أصبح كامبل المستشار الأهم للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين، وعين مديرا للملف الصيني في مجلس الأمن القومي الذي يترأسه جيك سوليفان.
ولمعرفة ما يمثله التهديد الصيني مقارنة بالتهديد الروسي بالنسبة لأمريكا، فلننظر إلى وثيقة التوجيه الاستراتيجي المؤقت لاستراتيجية الأمن القومي، والتي أصدرتها إدارة بايدن في بداية مارس آذار عام 2021، أي بعد شهر ونصف من صعودها إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت توجيهات الإدارة الجديدة لوكالات الأمن القومي حتى تتمكن من العمل على مواجهة التحديات العالمية بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي هذه الوثيقة جاء ذكر الصين 15 مرة في الوثيقة التي لم تتعدى 20 صفحة من الحجم الصغير، ولم تأتي على ذكر روسيا إلا 5 مرات. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تأهب الولايات المتحدة لمخاطر الصين بالقول: يجب علينا أيضا أن نتأهب لحقيقة أن توزيع السلطة في جميع أنحاء العالم يتغير، مما يخلق تهديدات جديدة.
ولكن أعزائي الكرام، ما هو التحدي الذي يمثله الروس للهيمنة الأمريكية على العالم؟ تحركت روسيا بوتين في اتجاهين: الأول تعزيز وجودها في شرق المتوسط، حيث المنافسة على الغاز في أشد مراحلها، وأوروبا هي المستهلك الأبرز للغاز الروسي الذي يمثل مصدرا كبيرا للدخل الروسي. والاتجاه الثاني الذي تحرك فيه بوتين فكان جنوب المتوسط في الشمال الأفريقي وجنوب الصحراء في ليبيا ومالي وغيرها، وبذلك يشكل تهديدا لجنوب الناتو ومحاصرا له. لذلك قبل شروع أمريكا في احتواء الخطر الصيني يجب عليها لجم الخطر الروسي ومحاصرته أو مقايضة نفوذه في هذه المناطق بخاصرته القريبة سواء في جمهوريات آسيا الوسطى أو القوقاز وأخيرا في أوكرانيا والتي تبعد حدودها عن موسكو مسافة 490 كيلومترا.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحمل عنوان لعبة الشيطان في أوكرانيا. شكرا على المتابعة،
وحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. يسعدنا مرة أخرى أن نرافقكم مع شاعر آخر أزجى ثروة أدبية لساحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ماذا بعينيك غير الحب يبتهل؟ والذكريات التي بالوجد تشتعل. دنيا تقضت وأنت البحر يأسرنا، وعند شطآنك الأحلام تغتسل. حملتنا بسمة خضراء رائقة يفتر ثغرك عنها وهو مبتهل. حملتنا هاجسا بين الضلوع له شكوى تطول وليل الهم منسدل. حملتنا ثورة ما كان جذوتها إلا سنى الله في عينيك يا رجل. وقد حملناك فجرا نستضيء به في وجهه رحمة فاضت بها المقل. وقد حملناك روحا بالتقى طهرت كأنما ملؤها الآيات والرسل. وقد حملناك قلبا نابضا أملا يسمو به أنه بالله متصل. وقد حملناك آمالا كأن بها حلم النبيين والأملاك يختزل. وقد حملناك أحلاما ملونة مخضوبة الشوق قد ذابت بها القبل. مستمعي الكريم، إن هذه العبارات الرقراقة والكلمات الألاقة والمدوية هي للشاعر عبد المجيد فرج الله، نطقها في لغة الانشداد النفسي وبروح وثابة بمقدار عزم وحزم وثبات الإمام الذي ما لان يوما رغم الأعاصير. وكيف يلين وهو الأسد الوثاب. والشاعر هنا حمل في جوارحه وجوانحه اسم الإمام وزرع في أحشائه رسمه، فنبض قلبه بذكره الباسم، ثم مرة أخرى يندفع بأحاسيس ملتهبة وانفعال هائم عبر نشيده الذي صبه بتوق وشوق للإمام، فاستعرت قيثارته حبا له، فيقول بروح مكهربة تجوب بين شغاف القلب هذه الأبيات الشعرية. ماذا بعينيك حتى هام من شغف بك الزمان الذي ما مسه غزل. من دفء عينيك آمنا بغضبتنا حتى غدا في لظاها يضرب المثل. ومن تراتيلك الريا على ظمأ قلوبنا الذاويات الجمر تنتهل. ومن جبينك أشرقنا بفرحتنا وبالأماني أذكى ذوبها الأمل. أقسمت أنك أنت الصبح يا نفسا لله ينعم فيه العالم الخضل. إن ارتقبناك أعمارا مصلبة على السياط وما إن مسنا ملل. نعم مستمعي الكريم، ما عرفت دائرة الشعر المعاصر علما ومعلما قيل فيه الشعر بحرارة محمومة كما قيل في حق الإمام الخميني، فلقد اندفعت صفوة الشعراء بمشاعر جياشة فيها سرد هذه الحقيقة التي لا بد أيضا أن نسمع هذه الأبيات. فجئت تنفحنا عمرا وتوقدنا زهوا وترسمنا رمزا لمن رحلوا، كنا ضميرا أضاع الكفر صيحته، وكنت أنت الصدى ضجت به السبل، كنا نموت وراء الشمس لا أحد يدري بأن ربيعا ها هنا قتلوا. أعزائنا المستمعين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب.